أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى أن الاستصحاب عندما نجريه الشبهة الحكمية، فبأي لحاظ نجريه؟ الجواب على هذا السؤال لا بد وأن يختزن توافر أركان الاستصحاب في المستصحاب لكي يمكن إجراءه، ومنها أن يكون له أثر قابل للتمجيز والتعذير بالفعل. هذا المعنى لا بد من توفره في كل عملية من عمليات إجراء الاستصحاب. أما وقد اتضح لدينا أنه لا يوجد شيء ينتسب إلى الشارع اسمه المجعول بالدقة، بل أقصى ما هناك تطبيق الكبرى الشرعية المجعولة على الواقع الخارجي. لكن من جهة أخرى، مع إيماننا بهذه الحقيقة لا يمكننا إجراء أي عملية استصحابية من دون لحاظ هذا الواقع الخارجي. بمعنى أن وعاء التنجيز والتعذير لا يتصور إلا بلحاظ الواقع الخارجي. الأثر التشريعي أساسا في التشريعات لا يتصور إلا بهذا اللحاظ. يعني مثلا عندما يجعل الشارع الحكم بالنجاسة على البول مثلا، أو أي نجاسة من النجاسات، صحيح أن الشارع عند تشريعه يستحضر الصورة، الذي يكون عليها البول بجميع خصائصه عندما يوجد في الخارج. وصحيح أن الشارع يحكم بتوسط هذه الصورة الذهنية المستحضرة، وصحيح أنه لا يتوقف حكمه على وجود هذه المادة المحكوم بنجاستها في الخارج على مستوى العملية التشريعية. لكن هذا إلى هنا كله عملية تكوينية من الشارع، والبحث عن الحكم الشرعي ليس بحثا عن التكوينيات وما يجري تكوينا. هذه تصورات وتحليلات وتدقيقات تعد مبادئ للانتهاء إلى حكم شرعي. فالأحكام الشرعية طرا ليست شيئا سوى ما يترتب عليه الأثر في الخارج. نعم، بالتحليل توجد عملية تشريعية وتوجد صورة يستحضرها المشترع عندما يشترع، لكن الحكم بالنجاسة يكون على البول الخارجي مش على الصورة البولية. من هنا ونحن نتحدث عن الاستصحاب الذي هو أصل من الأصول أو وظيفة فعلية، عبر لا نتصور تشخيص وتحديد وظيفة فعلية إلا بلحاظ واقع فعلي. وحينئذ لا إشكال ولا ريب في أننا سواء أثبتنا حكما كالوجوب أو الحرمة أو نفيناه، فالإثبات والنفي يكون بملاحظة الواقع الخارجي الذي يترتب عليه بالفعل إثبات حكم في حق المكلف ينجز عليه أو نفي حكم يعذر على تقدير الخطأ. هذا النفي تعذر. إذا اتضح هذا الأمر فمن نافلة القول أن إجراء الأصل العملي بالخصوص والأحكام الشرعية عموما إنما يكون بلحاظ الصورة الحاضرة عند الشارع بما هي حاكية عن واقع خارجي، أي بتوسطها، لا بما هي موجودات ذهنية بالحمل الشائع. وإذا كان الأمر كذلك فمن الطبيعي أن لا يجري الاستصحاب إلا حيث يترتب عليه أثر تنجيزي أو تعذيري في الواقع الخارجي. وهذا الكلام واضح في موارد جريان استصحاب الحكم الفعلي الثابت، على الشيء. لكن قد يقال من الصعب تصوره في الاستصحاب العدمي،
أو استصحاب بقاء الجعل الكلي، وهو الذي يجريه الفقيه كما هو معروف الشبهة الحكمية. ذلك أن الفقيه لا يجري بلحاظ واقع خارجي، ما في حكم فعل في حقه. يتصور شبهة حكمية في حق المرأة ودم المرأة وبيجري استصحاب وإلى آخره، إثباتي أو نفي بحسب الوقائع، وهو لا يبتلى أصلا بهذا. فضلا عن أن يكون مبتليا بالفعل، لكن الصحيح، وهذا البحث عادة يبحث في تخريج عملية الإفتاء الجانب من البحث، أن الفقيه عندما يجري استصحاب عدم الحكم فهو لا يجري استصحاب بالفعل، هو يبين ما يجري عندما يبتلى المبتلى بالواقع، وحيث إنه لا يستطيع المكلف أن يجري هكذا استصحاب بالشبهة الحكمية لأنه متوقف على البحث واليأس عن الظفر بالدليل، فإن الفقيه يجريه بعد البحث واليأس، بمعنى أنه يخبر وهو عنه الخبرة بأن هذا الواقع عند تحقق أركان الاستصحاب فيه لا يوجد فيه دليل اجتهادي، فلا بد من إجراء الاستصحاب الكذائي. والقول المشهور بأن الفقيه هو الذي يجري الاستصحاب بالشبهات الحكمية إثباتا أو نفيا، لأنه ليس من شأن المكلف، الفحص بالأدلة لا ينبغي أن يكون المراد منه أكثر من ذلك، أي بمعنى الذي يشخص أن الاستصحاب يجري في واقع معينة، هو الفقيه الذي يستطيع أن يبحث ويباحث في الأدلة، وهو جزء من عملية فقاهته، لكن الأثر العمل الفعلي تنجيزا أو تعبيرا إنما يتحقق ويترتب بحسب الواقع الخارجي، وهو أمر قابل للتفصيل بلحاظ المكلفين، وقد لا يبتلى به الفقيه أصلا في حياته كما قلنا كالأحكام المختصة بالنساء مثلا. ولا ينبغي أن يكون المراد من ذلك أن الفقيه يجري عملية الاستصحاب بالفعل إجراء حقيقيا، لا على مستوى النيابة ولا على مستوى الإخبار عما ينبغي أن يكون عليه عند الابتلاء بواقع من الوقائع، فإن هذا ينافي أن الأصول ومنها الاستصحاب تشخص الوظيفة العملية الفعلية، فإن تشخيص وظيفة عملية فعلية فرع الابتلاء العملي فعلا، وتمام البحث في هذا الجانب في محله في تخريج عملية الإفتاء، لكن أصل البحث هو هذا، وعليه يتضح أن الفقيه عندما يجري استصحاب عدم الجعل، أصل الجعل أو استصحاب عدم الجعل الزائد، أو استصحاب بقاء الجعل عند الشك في أصل الجعل بقاء،
مثل الشك بالنسخ،
فهو أيضا إنما يجري برحاب الصور الذهنية المجتمعة لديه بما هي حاكية عن واقع خارجي. بمعنى أن الإجراء بالحمل الشائع إنما يكون من المكلف، غاية الأمر ضوابط هذا الأمر والإخبار عن عدم وجود دليل اجتهادي وإلى آخره مما يرتبط بالفقيه ويقصر عنه العامي. الفقيه هو الذي يتولى. في كلام أزيد من هذا ما فيه داعي، ما له ربط بمحل بحث. وإلا فإن استصحاب بقاء الجعل بما هو هو لا بما هو قنطرة للخارج، أو إجراء أخوين عدم الجعل وعدم الجعل الزائد، لا يكون إجراء للاستصحاب في أمر تشريعي، بل يكون في الحقيقة استصحاب عدم حصول أمر تكويني فقط. يعني الشارع لم يستحضر في أفقه هذه المعاني بمعزل عن أثرها الخارجي. ومن الواضح أن الاستصحاب وظيفة شرعية، وبهذا يتضح يا أخواني أن أي استصحاب يجري فهو يجري في الشبهة الحكمية، فهو يجري في القضية التشريعية بما هي حاكية عن واقع خارجي، بحيث يكون الإجراء الحقيقي بالحمل الشائع للأصل العملي عند الابتلاء بالواقع الخارجي، يعني في ظرف ترتب الأثر العملي عليه بالفعل. واضح يا إخوان، ما بيترتب أثر عملي بالفعل إثباتا أو نفيا إلا إذا في واقع خارجي. بس هذا بحث آخر، ما أنا ما بدي أروح له الجهة، أنا صار جانب، صار تفصيل في تخريج عملية الإفتاء، ما بعش مربوط في محل بحثها. طيب، إذا اتضح هذا الأمر، وقد اتضح أيضا في ثناياه أنه لا يوجد لدينا شيء اسمه حكم فعلي بمعنى استصحاب الواقع الخارجي تكوينا، الموجود هو اشتغال ذمة المكلف بمراعاة هذا الواقع الخارجي الذي هو انعكاس في الحقيقة العملية التشريعية، وأي عمل ثاني للشارع ما فيه. فعندما نأتي ونجري الاستصحاب في الواقع الخارجي الذي ثبت في الزمن الأول، فنحن في الحقيقة نعلم أنه قد اشتغلت ذمتنا بمراعاة الحكم الفلاني، نشك في بقاء ذلك، نستصحب بقاء في زمن الشك، لنعود بعد هذا التحليل إلى شبهة المعارضة. إذا اتفقنا على أن هذا هو مجرى الاستصحاب،
وقد افترض المحقق النراقي أن الكلام فيما إذا كان الحال أو الزمان ظرفا، أي لا يحصص ولا يصنف، بل لأن الحوادث تقع في زمان يحتاج إلى زمان، مثله مثل أي حادث يقع في زمان. فحينئذ يقول: أليس قد ثبت هذا الحكم الفعلي في حقك في الزمان الأول، تشك به في الزمان الثاني فتجري استصحابه. طيب هذا الاستصحاب بحسب الميزان الذي ذكرناه متوافر الأركان، حكم فعلي في الزمن الأول مشكوك بقاؤه، لماذا تشكون في بقائه؟ يقول: نحن نشك في بقائه بسبب شكنا في أن الشارع هل جعل الحكم للزمان الأول والزمان الثاني؟ مصداق هذا الشك في الخارج تحقق المحكوم به اللي معبر عنه بالحكم الفعلي في الزمن الأول له أثر شرعي، إذا بيتحقق أيضا في الزمن الثاني أيضا له أثر شرعي فعلا قابل للتنجيز. توافرت فيه الأركان نستصحبها. لنأتي إلى الاستصحاب المقابل، الاستصحاب العدمي. الاستصحاب العدمي هو عدم التشريع للزمن الثاني، والمفروض أن الزمان ما له علاقة بالحكم، قنطرة ظرف بس، الحكم هو الحكم على تقدير بقائه، الموضوع هو الموضوع، الماء المنفعل هو الماء المنفعل. فإن تمم كرا ماء قليل تمم كرا، يا شيخنا أماء قليل تمم إلى أن أصبح كرا، بس تمم بماء قليل أيضا نشك في أنه طهر أم لم يطهر، نستصحب نجاسته. ها أحسن، مع منون الزمان ظرف وليس قيدا، لو كان قيدا لما جاء الاستصحاب، كان جاء استصحاب العدم، كان صار موضوع جديد. هذا الماء يعني الكمية اللي انفعله كان متنجسا بملاقعته النجاسة، الآن تؤمن بماء قليل التصكر ما لاقى كرات، نشك بشخصي هل لا يزال متنجسا أم لا؟ طيب. عندما نقول نجري استصحاب بقاء الحكم الفعلي، والكل متفقون أنه يجري، ما حدا بيناقش فيه أنه يجري أبدا، ما معنى جريان استصحاب بقاء الحكم الفعلي؟ شو معنى يا أخوان؟ هل معنى هذا جريان بقاء الحكم بالنجاسة حتى لو كان الشارع مش حاكم بالنجاسة إلا على الماء القليل حين قلته؟ أم معناه أن هذا الماء إذا الآن متنجس حكما يعني أن الشارع تعبدني بأن موضوع الحكم الشرعي اللي قدر المتيقن، انتبهوا لها النقطة، قدره المتيقن بحسب تشريع تنجس الماء بملاقات النجاسة
هو حين كونه قليلا، أن أما حينما تكثر بقليل آخر بات معه كرا. فحيث إننا نشك القضية التشريعية نفسها لم تثبت لي شيئا، وإلا ما كنت أشغل استصحاب. الاستصحاب ببركته يقول لا تنقض يقينك بالشك، يعني أبقى الحكم السابق في الزمن اللاحق. هذا دور الاستصحاب، صار مش دور الماء القليل ينفعل بملاقاة النجاسة. معنى تعبد الشارع لي بهذا الاستصحاب، هذا شو معنى؟ معنى تعبد الشارع لي بهذا الاستصحاب هو أنه حينئذ يجر الشارع الحكم الثابت بالدليل إلى الظرف الذي ليس فيه دليل ببركة الاستصحاب. هذا معنى الاستصحاب في الشبهة الحكمية، بقاء الحكم الفعلي. جيد، إذا جرى هذا وتوافرت فيه الأركان بشكل كامل بلا إشكال ولا غير، نأتي إلى استصحاب عدم الجعل. أي عدم جعل الشارع النجاسة للماء القليل المنفعل بالنجاسة الذي تمم بماء قليل فباتا كرا، مش هذا بحسب المثال؟ جيد، هذا كان يقيني. متى كان يقيني؟ قبل تشريع النجاسة كان يقيني، لكن بعد تشريع النجاسة هذا المعنى ليس يقينيا. بعد تشريع النجاسة هذا المعنى ليس يقينيا. لو كان يقيني ما كنا شكينا. أليس الشارع قد شرع نجاسة الماء القليل إذا لاقى عين النجاسة؟ الجواب نعم يقينا. سؤال ثاني، ألسنا نشك أن الشارع يريد من هذا التشريع ما يشمل ما لو أوقع ماء قليل على هذا الماء القليل بما يجعل المجموع كرا؟ الجواب نعم نشك، يعني نشك في أن الشارع هل جعل لدينا نجاسة حكما يعني بالنجاسة على الماء القليل المتمم بماء قليل كرا؟ المدعى أن الشارع لا يمكن أن يحكم بالفعل بإثبات النجاسة ويكون حاكما بالفعل بعدم هذه النجاسة، بماذا عن أصل مثبت وغير أصل مثبت؟ كل هذا بمعنى أن الشارع لا يمكن أن يقول لك بأن هذا الماء المبتلى به بالفعل في الزمن الثاني محكوم بالنجاسة لإجراء حكم فعلي ناتج عن قضية تشريعية. انتبهوا، توصيفها هذه القضية التشريعية أن قدرها المتيقن هو زمن القلة. هذا الحكم الفعلي انعكاس لها، يتعبدني الشارع بإبقاء هذا الحكم الفعلي الناشئ من هذه القضية التشريعية نفسها في الزمن الثاني، ويتعبدني في آن واحد أيضا بعدم وجود حكم قابل لأن يتحول إلى حكم فعلي في الزمن الثاني. أليس هذا تهافت؟
يعني تكرار هيك بشكل مختصر وشفاف.
معنى إجراء الحكم الفعلي شو هو؟ ما احنا قلنا ما في شيء اسمه حكم فعلي في الخارج، في موضوع بالخارج ونحن شكله بالشبهة الحكمية مش بالشبهة الموضوعية. معنى تعبد الشارع لي بإبقاء النجاسة الفعلية الآن، هذا معناه أن القضية التشريعية اللي ببركة تطبيقها في الخارج صارت حكما فعليا، حكمها الفعلي يستصحب للزمان الثاني. انتبهوا يا أخوان، المجعول الفعلي ما انعزل عن القضية التشريعية، هو انعكاس لها أساسا. لولا القضية التشريعية ما حكمنا نحن بالنجاسة في الزمن الأول، ولولا التباس القضية التشريعية ما كنا شكينا في الزمن الثاني. فلما الشارع عم يحكم على الزمن الثاني بالنجاسة الفعلية بمقتضى توافر أركان الاستصحاب، فمعنى حكمه أن القضية التشريعية التي تحولت إلى حكم فعلي بضميمتها إلى الاستصحاب تثبت حكما فعليا في الزمن الثاني. معنى استصحاب عدم الجعل الزائد أن القضية التشريعية نفسها تثبت بضميمتها إلى الاستصحاب عدم. شو سبب التهافت؟ قد واحد يقول خير إن شاء الله، ليش ما بيجي الاستصحاب عدم الجعل ولا بيجي هذا؟ كلاهما في رتبة واحدة، شو اختلف؟ ومعقولة أساسا أن يكون المنظار نفسه، أن يكون المنظار نفسه محكما في المقام ويجري كلا الاستصحابين معا؟ الإنصاف إلى هنا أقر لا يزال الأمر ملتبسا حقيقة من أكثر من جهة. أول شيء ما اتضح بالدقة أنت شو أجريت لنا إذا لغيت الواقع الخارجي؟ طبعا ما بقدر إلغيه، أنا مستصحب الحكم الفعلي الثابت في ذمتي، لكن أيضا ما بقدر إلغي القضية التشريعية وتأثيرها عليه. ما عندي شيء اسمه مجعول شرعي ثاني اسمه حكم فعلي، هو نفسه المجعول الشرعي للشارع. ففي المقابل لماذا لا يجري الاستصحاب المقابل؟ ولماذا لا يقلبهما في رتبة واحدة؟ بعد النكتة إلى الآن ما اتضحت وما استثمرنا هالمقدمات اللي صارنا يومين بنحكيها بشكل واضح.
الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.